التيار يقول أمل. قد يعانون ويشعرون باليأس أحيانا ويطمحون لتحقيق هدف أسمى أحيانا أخرى، ولكن قد تعيقهم بعض العثرات وتقف في طريقهم المعوقات، فيا ترى كيف سيتخطونها ليصلوا إلى سلم النجاة؟ كل ذلك في برنامج بيارق الأمل. بيارق الأمل برنامج من إعداد وتقديم نهاوند العبودي، وتخرجه على الهواء مباشرة رشا هاشم. بيارق الأمل، بيارق الأمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على من بعث رحمة وهداية وبشرى للعالمين، مولانا سيد الخلق أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بأجمل وأرق التحايا المسائية نحييكن بها أخوات المستمعات الكريمات، مستمعات إذاعة الكفيل صوت المرأة المسلمة من العتبة العباسية المقدسة، وحلقة جديدة ومواضيع متجددة من برنامجكم الأسبوعي برنامج بيارق الأمل. هذا البرنامج الذي يتضمن أهم المشاكل والمعوقات التي تعترض للشاب في الآونة الأخيرة وفي جميع طبعا مراحل الحياة، ولا سيما في عمر المراهقة وعمر الشباب. إذن أخواتنا المستمعات، حلقة مباشرة أخرى من هذا البرنامج المبارك إن شاء الله، فكونوا برفقتنا.
وبينك عامر نلت ودا منك فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب.
حياكم الله أخوات المستمعات الكريمات مرة أخرى، وهذه الحلقة المباشرة من برنامجكم الأسبوعي برنامج بيارق الأمل والذي يهتم بشريحة الشباب إن شاء الله. أخوات الكريمات، بداية نحب نرحب في ضيفتنا الكريمة الأستاذة والدكتورة عقيلة الدهان، باحثة إسلامية وتربوية. نقول سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله.
وعليكم السلام والرحمة، حياكم الله، نشكركم على هذا اللقاء. نتمنى دائما تجديد اللقاءات لكي نعرض الكثير من المسائل التي تهم الشباب في هذه الأوضاع
إن شاء الله. هنا. الله يحفظكم ويرعاكم. طبعا أخواتي المستمعات الكريمات، عودناكم في كل حلقة تكون هناك موضوع تهم الشباب لنطرحها وليعاني منها طبعا مجتمعنا، خصوصا بالنسبة إلى الشباب، لنصل إلى إن شاء الله العلاج الأمثل بمعية ضيفتنا الكريمة. أخوات الكريمات، طبعا محور حلقتنا لهذا اليوم هو شبابنا واللياقة الذهنية. نكرر محور حلقتنا لهذا اليوم، شبابنا واللياقة الذهنية. طبعا أخواتي الكريمات، الآن نفتح أمام حضراتكم أرقام هواتف إذاعة الكفيل لكي يتسنى لكم الاتصال والمشاركة والمداخلة معنا في محورنا لهذا اليوم. الكفيل أمنية المجاني 0760 210 10، والخط الثاني 0760-23-12 مكرر 12 أمل أرضي 32-82-03 مفتاح محافظة كربلاء المقدسة هو 032 الأرقام المخصصة لإستلام الرسائل 0760-25-8080 والخط الثاني للرسائل أيضا 0770-97-8881 الخطوط المخصصة لإستلام الاتصالات كذلك الآسيا 0770-51-7-51 أما الأثير 0780-78-52-008 أكيد أخواتي الكريمات يمكنكم التواصل عبر شبكة الكفيل العالمية صفحة الإذاعة أو عبر منتدى الكفيل ساحة برامج الإذاعة أو عبر البريد الإلكتروني radio@alkafil.net. إذن أخواتنا المستمعات الكريمات نبتدأ على بركة الله عز وجل محور حلقتنا لهذا اليوم. يحتاج كثير من شبابنا وبناتنا في هذا الزمن إلى العودة إلى القراءة وتنمية قدراتهم ولياقتهم الذهنية، وإذا طبعا أتيح لهم القراءة نقول وبصراحة في عدد قليل من الكتب بما لا تزيد على أصابع اليد الواحدة. باتت هناك ندرة أخوات الكريمات في شريحة الشباب أنه يكون لديهم طبعا قدرة على أنه تصفح بعض الكتب مثلا أو التفكير جيدا أو الخوض في مسائل العلم والمعرفة. طبعا أخواتنا الكريمات الآن نبتدأ على بركة الله عز وجل محور حلقتنا لهذا اليوم، لكن انتظرونا بعد هذا الفاصل.
إلهي سامع النجوى ومحصي طرف أجفاني، ومن أجرى ندى المروى بأوراق وأغصاني. قد هامت أحلامي فيك يا مقيلي، يا مغني آمالي بالمن الجليل. سبحت في معناك رؤاي صارت.
حياكم الله أخواتي المستمعات الكريمات. طبعا يشتكي بعض أولياء أمور الطلاب أو أبنائهم أنهم ما يحبون الدراسة، ولا أنهم كثيرون طبعا ما يشتغلون باللعب ومشاهدة التلفاز ودخول مقاهي الأنترنت وتمضية الوقت الكثير في ممارسة ألعاب الإلكترونية وإلى آخره من تضييع أهم طبعا مراحل العمر ألا وهي الشباب. أخواتي الكريمات طبعا هناك عدة محاور في محور حلقتنا طبعا هذا اليوم، شبابنا اللياقة الذهنية واللي يتصل طبعا باللياقة البدنية أكيد لكون العقل السليم في الجسم السليم. بداية كيف بإمكان الشاب أن يكون ذات لياقة ذهنية عالية، وهل الحالة النفسية والأزمات التي قد يعترض أو يعترض لها الشاب قد تلعب دورا في رجوع مستوى ذكائه؟ وإذا كان الشاب ذات ذكاء وأفكار جيدة فكيف يستثمر هذه الطاقة والنعمة التي أنعمها الله عز وجل عليه؟ وكيف تجدون أخواتي الكريمات دور الجامعات والمعاهد والمدارس في تفعيل وتنشيط القدرة الذهنية للطلاب والتلاميذ؟ إذن أخواتنا الكريمات إن شاء الله نبتدأ على بركة الله عز وجل، وهذه الأمسية ومحورنا لهذا اليوم شبابنا واللياقة الذهنية، ونتتصل طبعا كما ذكرنا باللياقة البدنية. بداية دكتور عقيلة، عرفون أنه كيف بإمكان الشاب أن يكون ذات لياقة ذهنية عالية، ويعني ربطكم إن شاء الله يكون يكون جدا جميل باللياقة البدنية أيضا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بداية نقول أنه بإمكان الشاب أن يكون ذا لياقة ذهنية عالية اتصالا باللياقة البدنية. لذلك فنقول أنه أولا ينبغي أن نبحث في اللياقة البدنية. اللياقة البدنية هي طبعا هناك عدة تعاريف لها، أنها هي مستوى الحالة البدنية التي يعتمد عليها الإنسان في مجال الرياضة التي يتم الكشف عنها بأجهزة القياس والاختبارات العلمية، أو مثلا عبارة عن قدرة الفرد وكفاءته البدنية للقيام بدوره في هذه الحياة دون إجهاد أو تعب. لذلك هناك قسمين للياقة البدنية. القسم الأول هو اللياقة العامة التي تتعلق بالصحة الذهنية والصحة العقلية والرفاهية في الحياة، وكذلك هناك أيضا اللياقة المحدودة، هذه يعتمد تعريفها على أساس القدرة على تنفيذ جوانب محددة من الرياضة وأي وظيفة أخرى، يعني هذه تتعلق بالرياضة فقط.
نعم
هنا طبعا موضوعنا هو باللياقة العامة، اللياقة العامة التي تتعلق بالجوانب الصحية النفسية الجسدية من حيث الروحية أو الأخلاقية للفرد الشاب اللي هو موضوعنا الآن. أما من ناحية الإعداد الذهني للشاب، فلا بد نقول أنه من تهيئة الشاب ذهنيا لتقبل المادة الدراسية أولا. أول ما يبتدأ الشاب يكون طبعا محيط المدرسة أو محيط الجامعة فيما بعد هو المحيط الثاني بالنسبة إلى الشام، بعد محيط الأسرة، وذلك لأن العلم كالبذرة لابد أن تنمو في أرض مهيئة لهذا الغرض. لذلك ينبغي أن يكون الشاب ذو لياقة بدنية صحية جسمية، وكما ذكرت الحكمة أنه العقل السليم في الجسم السليم. إذن الخطوة الأولى أنه لابد للأسرة أولا من صرف أذهان الشباب عن كل ما يشغلهم من استقبال المادة الغير مفيدة. يعني هناك صحيح مادة علمية، لكن هذه المادة العلمية مجردة مادة غير مفيدة. يعني ينبغي أن تمتزج هذه المادة العلمية بالأفكار الأخلاقية بالجوانب الروحية للشاب لتنمية روحه وبناء ذاته بناء أخلاقيا تربويا يتفق مع متطلبات المجتمع في الوقت الحاضر. كذلك ينبغي أن يكون الشاب يعني في محفله العائلي أنه يعني هذا الشاب أنه تعطى له الدروس، تعطى له النصائح من الوالدين، بحيث أنه تجمع بال هذا الشاب. يعني أنه تحاول أن تمنع تشتت أفكار الشاب وتشتت بالهم، لأن الآن نرى أن حالة التشتت وحالة الشرود كثيرة لدى الشباب الآن في الوقت الحاضر. نعم، لذلك كثير من الآباء والأمهات أنه يحاولون تركيز قدرتهم العقلية والذهنية على الدراسة، ولكن لابد من ذلك أنه يمتنع الشاب عن التركيز في المادة الدراسية. نرى أنه أفكاره مشتتة باستمرار إلى أجواء خارج مسألة الدراسة أو حتى خارج مستوى محيط الأسرة. هنا طبعا لابد من الأبوين إقامة علاقات هنا ودية مع الشاب نفسه، بحيث لا يتعنت مع الشاب، بحيث لا يصرخ بوجه الشاب، وإقامة كذلك علاقات مماثلة طيبة مع أستاذ الشاب، يعني سواء في مرحلة المدرسة أو في مرحلة المعهد أو الجامعة. فلا بد من أن تقوم هناك علاقات طيبة بين الأبوين وبين أستاذ
الشاب. هذا التوادد اللي يكون بين الأبوين من بين طبعا الكوادر التدريسية في الجامعة والمعاهد والمدارس بصورة عامة، أكيد راح يعكس دوره وآثاره يعني الطيبة المباشرة على نفسية الطالب، وراح يكون عبارة عن تحفيز إلى يعني راح يستقبل الدراسة بصورة أفضل. طبعا إذا تسمحون إن شاء الله دكتورة عقيلة، فقط لدينا اتصال من الأخت أم زهراء. أم زهراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير أخواتي.
إن شاء الله مساءنا ومساءكم بذكر محمد وآل محمد سلام الله عليهم.
على محمد وآل محمد.
نعم.
طبعا شبابنا واللياقة الذهنية مثل ما تفضلت الأخت ضيفة الكريمة، أهم شيء هو الأساس هي الصحة، وجود الصحة العامة الذهنية للإنسان.
نعم.
هنا شبابنا دائما يكون عندهم قدرات مثلا قدرة التفكير، يعني العقل المنطق، لابد أن يكون عندهم هنا لغة الحوار، تبادل الحوار فيما بينهم، تبادل المعلومات فيما بين الشباب بالنسبة للأصدقاء، الأهل، الأسرة، داخل الأسرة، خارج البيت مثلا المجتمع، وحفظ مثل ما نقول هذه الذاكرة، ذاكرة إلى ما سبحانه وتعالى أعطانا هذا العقل في العمليات مثل ما نقول الحسابية، في العمل، في كل مكان إحنا نحتاج مثل ما نقول نفكر بعقلنا قبل لا نخطئ أي خطوة. هذا الهدف الأساسي، فإحنا نحتاج هذا الشيء، نكتشف ذاتنا، ذات الشخص نفسه، ونكتشف مهارته وتطوره، ونفسح مجال إليه. إحنا من نشوف عندنا شاب عنده مهارة وعنده كفاءات وعنده نشاطات، أحاول إنه أفتح له المجال، أفتح له الطريق، لا أنا نسد الطريق بوجهه وأقول له لا هذا كذا مصري وأحبط معنوياته.
نعم أحسنت.
أحسن الله لنا ولكم، ما أخلي إنه شوية ياخذ وقت ويفكر بتفكير إيجابي. دائما خلي نكون هذا السلبي، خلي لنعزز الأطفال لأولادنا هذا الشيء، نكون بجانبهم، خلينا نفسح لهم المجال، نطور من تفكيرهم مثل ما تفضلت الأخت الكريمة، خلي يصيرون هم أصدقاء ذاك يوم، فالشخص يقول أنا أصدقاء ويا أولادي، خلي يكونون أصدقاء قريبين إليه.
جميل جدا. نعم.
شوفين هو إحنا شبابنا بس نعطيهم مجال شوية، ما شاء الله عندهم كفاءات، إحنا ليش نفقد هذه الكفاءة، ليش نحطهم من شخصيتهم، خلي يصيرون قويين الشخصية.
نعم.
وعدهم يعني
أحسنتم. أكيد أخت العزيزة، للأسرة والأبوين يعني الدور الأكبر في يعني تحسين اللياقة الذهنية للشاب، وكما ذكرت دكتورتنا العزيزة يعني بعض الأسر تعطي دروس ولتجمع يعني تجمع فكر الشاب من التشتت والتحصين العقائدي والعلمي بصورة عامة. أحسنتم كثيرا أخت العزيزة زهراء. نعم.
الكتب اللي يتبادلون خلال المكتبات، خلال ليش انه شو يصير اولادنا بعض احيان فكرهم وين، فكرهم مش يعني مشدوه بالانترنت وبالايباد وبالموبايل، لان احنا بنفسح هذا المجال لهم، مو ندي يشتري لهم، هاي هو صوت الاهل.
نعم.
اشتري لي ايباد، اشتري على موبايل، اشتري كذا، فهذا كله راح يحطم شخصيه هذا ال
نعم. أكيد أكيد أحسنتم. شكرا جزيلا لمداخلتكم أختي العزيزة أم زهراء، جزاكم الله خير الجزاء، شكرا جزيلا، في أمان الله تعالى وحفظه. هل لديكم إن شاء الله دكتور عقيلة إضافة على السؤال الأول؟
نعم. أقول أنه التركيز أيضا ينبغي أن يكون على شخصية الأستاذ نفسه أو المعلم. يعني هذه المسألة تغيب عن بالنا، يعني لابد أن يكون هنا الأستاذ أو المعلم أنه يتميز بقضية الصفاء الروحي، اقتداره العلمي، تمتعه بشخصية جديرة بالاحترام، بمعنى أن يتصف الأستاذ بالوقار واحترامه للنظام قولا وفعلا. حسن الهندام، التحلي بالآداب، مراعاة الأعراف الاجتماعية، لأن الأستاذ هنا بهالحالة راح يكون قدوة
فعلا
للطالب. يعني الطالب يقضي تقريبا نصف نهار أو أكثر من نصف النهار في المؤسسة التعليمية. يعني لذلك ينبغي أن يكون الأستاذ يتحلى بهذه الصفات لكي يكون قدوة للطالب، يتعلم منه الكثير من الفضائل، من الأخلاق التي تدعم شخصية الطالب.
نعم.
نعم. إضافة إلى ذلك أقول أنه كما قلنا أنه يتعاون مع الأسرة، أن يتولى يعني أستاذة مع أسرة تربية الشاب على الجرأة الأدبية في المناقشة، في الاعتراف، كذلك الأسرة طبعا والأستاذ مطالبون الاثنين لكي يكونون يعني موجهين لهذا الشاب توجيها سليما. يعني نعم. لو لم يكن هناك تعاون مع المؤسسة الأسرية في الأسرة أو المؤسسة التعليمية، راح الشاب أيضا تكون شخصيته هنا ممزقة وآراءة أو أفكاره كلها مشتتة، بحيث أنه لا يستطيع أن يسير على الطريق المستقيم الذي ينبغي أن يرسم من قبل الجانبين.
نعم. نعم. طيب هل الحالة النفسية والأزمات اللي قد يتعرض لها الشاب قد تلعب دور كبير في رجوع مستوى ذكائه؟ هل بعض قد يعني بعض الطلاب واقعا يتحججون أنه يعني الوضع الأمني أو بعض الأزمات تعيشها طبعا الأسرة والعائلة داخل البيت مثلا، أنه يعني يقول تأثر على نفسيتي في تحصيل العلوم الدراسية بصورة جيدة، فهل تجدون هذا واقعا يعني مبرر؟
طبعا بطبيعة الحال أنه هناك عوامل كثيرة يعني تؤثر على تراجع المستوى الذكاء لدى الشاب. طبعا الشاب هو في مرحلة حساسة يعني خصوصا في مرحلة المراهقة، تكون يعني عنده فد يعني تحطم في داخله يعني في نفسيته، أنه يحتاج إلى من ينقذه من الحالة التي هو فيها. لذلك نقول أنه هناك عوامل كثيرة تؤدي إلى تشتت ذهن الشاب وتراجع مستوى ذكائه، يعني على رأس القائمة أنها العوامل المادية.
نعم.
العوامل المادية مثل الفقر، تدني مستوى الأسرة المعيشي، السكن الغير المناسب، كذلك عوامل معنوية ونفسية مثل انهيار الأخلاق بسبب تفكك الأسرة، حالات الطلاق أيضا، حالات المشاجرة الكثيرة بين الأبوين والصراخ المستمر.
نعم.
أو وجود مثلا شخص معاق من إخوانه داخل الأسرة يؤثر كثيرا على الحالة النفسية للشاب. إذن هذه عوامل كثيرة تؤثر سلبا على الشاب من حيث صحته البدنية ومن حيث صحته الذهنية وذكائه وسائر فعالياته الأخرى في الحياة، مما تجعله يسير أحيانا في الطريق الغير صحيح. يعني إذا لم يجد من ينقذه هذا الشاب يعني أكيد رح ينحرف عن المدار الصحيح. كذلك أيضا سبب في تراجع ذكاء الشاب أنه انعدام أو مثلا انخفاض الإيرادات المالية. أحيانا هو في مستوى مثلا اقتصادي متمكن ثم ينخفض هذا المستوى، فهنا انخفاض مستوى الإيرادات المالية أيضا تؤثر.
نعم.
على الشاب. كذلك العلل الاجتماعية من قبيل سوء الحالة الاجتماعية أو البيئة التي يعيشها، المحيط الذي يحيط بالأسرة. أحيانا البيئة الاجتماعية اللي تحيط بالأسرة بيئة غير لائقة، مثلا بيئة تمارس مثلا أخلاقيات غير لائقة لا تتناسب مع الأسرة، لذلك تحاول مثلا الوالدة أو الوالد أنه يمنعون هذا الشاب من الخروج خارج البيت لكي لا يلتقي. فهنا تكون عليه في حالة حرمان وكبت داخل البيت. يعني فهذه عوامل كثيرة تؤثر. كذلك سوء الحالة الصحية للشاب، أحيانا يكون هو مريض الشاب، أو محدودية سبل الحصول على الخدمات، مثل الآن عندنا استمرار أنه الخدمات غير لائقة في حالة الأمطار، في حالة القوة الكهربائية باستمرار. فهذه سوء الخدمات أيضا تؤثر على مستوى الشاب العلمي وعلى ذكائه. أو كذلك أمور أخرى، أنه انعدام سبل الحصول على التعليم الجيد. يعني التعليم الجيد الآن في المؤسسة الحكومية في المدارس أنه ليس بالمستوى المطلوب، لذلك يلتجئون أغلب الأسر المتمكنة إلى الدراسة الأهلية. أحيانا هذا الشاب أسرته لا تتمكن من تسديد نفقات الخاصة به، فهو في مستوى علمي جيد لكن الوضع التعليمي اللي يتلقى تعليم غير جيد، ما يتناسب مع مستوى ذكائه وما يتناسب أيضا مع مستوى حالته الاقتصادية. فبهالحالة هذا راح يأثر أيضا على مستوى الشاب، لأن ينظر إلى أقرانه أنه يعني ليسوا في مستوى الذكاء اللي هو عنده يمتلكه، لكنهم في ظروف علمية ومؤسسة علمية جيدة، لذلك نشوف أنه يتفوقون عليه. فهذه أيضا تؤثر.
نعم.
على مستوى ذهنيته وعلى صحته وعلى نفسيته أيضا.
أحسنتم. طيب دكتور عقيلة، كيف نشد اليوم على شبابنا أنه واقعا، ونحكي طبعا بصراحة، لم يكن هناك عطش ثقافي من بين الشباب، إضافة إلى بعض الشرائح الاجتماعية، لكن يعني كلامنا موجه فقط إلى شريحة الشباب، لم يكن هناك مبادرات كثيرة من قبل الشباب ليطلعون على كتب ومجلات ومواقع، يعني أنه تزيد من معرفتهم، ولا يعني يستعينون ويستعيرون كتب معينة يعني أنه تكون ذات فائدة لهم. فبرأيكم أنه كيف نشد على أيديهم أو نحببهم أو نحفز إليهم طبعا أنه القراءة والمداومة على طلب العلم؟ نعم
طبعا هناك الكثير من الأمور التي تحفز الشاب على اقتناء المادة العلمية واقتناء الكتب لكي يتعلم ويقرأ. طبعا هناك إشارة من أحد التربويين الأجانب وأستاذ في جامعة هارفارد.
نعم.
يقول اسمه ويليام جيمس.
نعم.
يقول أنه أول شيء طبعا هذا أجنبي وأمريكي هو. أول شيء للشهوة والإيمان، الإيمان من القوى التي تساعد على الحياة والتي بفقدانها بمثابة الموت والفناء. فأول شيء تعليم الشاب حب الله، الثقة بالله، يجب أن يربى الشاب على الفطرة السليمة، يجب أن يعود على كثرة الدعاء، التمسك بالله، هذه أول العوامل. يعني منذ صغره الشاب لابد أن يعلم هذه الأمور، المسائل الروحانية، المسائل العرفانية، لكي يكون هناك نقاء صفاء في داخل الإنسان.
يعني يجعل في الهدف على أساس هذا الهدف أنه يتحرك من أجله.
نعم. كذلك طبعا نحن نقول أنه ديننا الإسلامي دين سباق في تعاليمه وتوجيهاته، من خلال آيات القرآن الكريم، من خلال السنة النبوية الشريفة المفعمة بالمواقف الإنسانية والأخلاقية والتربوية. أيضا قرأت في بعض الصحف أن ولاية فرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية تقول، طبعا هذه المقولة، أنها ألزمت ولاية فرجينيا في مرسوم لها على جميع المدارس الحكومية بالسكوت والدعاء لمدة دقيقة واحدة في مستهل كل يوم.
نعم.
يعني في أمريكا يعلمون الأطفال في المدارس أنه في بداية الدوام الرسمي يكون هناك سكوت لمدة دقيقة للدعاء والابتهال إلى الله. فكيف يبتدئون يومهم هناك فيه؟ إحنا مجتمع إسلامي، يعني نحن أولى بهذه المعارف وهذه الضوابط أكثر من غيرنا.
نعم صحيح.
فيعني أرجو طبعا من الأساتذة، من كل الفئات، المعلمين، المعلمات، الأساتذة في المعاهد والكليات، أنه يلتزمون بهذه المسائل. هذه مسائل نفسية، تأثيرها نفسي على الطالب. يعني لما يقضي على حالة الضجيج والفوضى والصخب في حياة الطالب، يبتدأ حياته بهذه الهدوء، بهذه السكينة وبالدعاء، فكيف يكون يومه؟
أنا بذكر الله تطمئن القلب.
نعم. فلذلك نقول أنه يومه كله سوف يكون على هذه الشاكلة، أنه يعتاد على الهدوء وعلى السكينة وعلى الطمأنينة وراحة البال. لذلك
نعم أحسنتم. يعني بعض الطلاب، عفوا على مقاطعتكم، تكون لديهم يعني سوء الحالة النفسية، يعني نتيجة المحيط أو الأسرة أو بينه وبين نفسه يكون لديه بعض المساوئ، فأكيد رح يقدم إلى قاعة الدراسة وهو ذات حالة نفسية سيئة. فأكيد عندما يعني يبتدأ هذا الأستاذ الدرس بذكر الله عز وجل، رح ينعكس يعني تأثيره إيجابي، رح يكون على نفسه هذا الطالب، وبالتالي راح يستقبل أكثر هذا الدرس.
نعم. نعم بكل تأكيد. نعم. كذلك نقول أنه الشاب لدى المفهوم الإسلامي للتربية أنه تقوم تربيته على أربعة.
نعم.
نعم. على أربعة ركائز. أول شيء تربية الجسم، وتربية الروح، ثم تربية النفس، ثم تربية العقل. يعني إذا توفرت للشاب هذه الركائز الأربعة، يمكن أن يكون هذا الشاب تبنى حياته على هذه الأسس الأربعة التي تنطلق من قيم الإسلام وتصدر عن القرآن الكريم والسنة وسيرة الأئمة الأطهار عليهم السلام. نعم. لذلك سوف تقوم حياة أو نفسية هذا الشاب على الفطرة التي فطر الله الناس عليها.
نعم.
فمع التربية الجسمية تبدأ التربية الروحية، وكذلك التربية الإيمانية منذ الطفولة. كذلك نقول أنه ديننا اهتم بالصحة النفسية والروحية والذهنية. من أهم مقومات الصحة هذه النفسية والروحية والذهنية شنو؟ التعاون. تعليم الشاب منذ صغره، منذ بداية حياته، حينما يتعامل مع الأصدقاء، مع أصحابه، حتى إذا كان خارج البيت أو قبل سن الدراسة، قبل ما يدخل الروضة أو المدرسة، ممكن أن نعلم الطفل على التعاون، على مع أصدقائه، على التكافل. كذلك نجعل الشاب أنه يتعلم على النشاط منذ الصباح الباكر.
نعم.
نعلمه أن يكون متفائلا، طبعا هذا من ناحية الأسرة، قلنا أنه في محيط الأسرة والمجتمع، لكي نجعل من هذا الشاب يشعر شدة الانتماء إلى أسرته وإلى مجتمعه. طبعا هذه الأمور أيضا راح تبقى بذهن الطفل بذاكرته، يعني حتى وإن كبر فيما بعد يتذكر أيامه حينما كان صغيرا يخرج ليشتم الهواء النقي، ليلعب مع أصدقائه. طبعا انتقاء الأصدقاء هنا بهالحالة هذه، كذلك يلعب الكثير من الألعاب اللي به هي طبعا لياقة بدنية، ويكون عنده حب الروح الرياضية مع أصدقاء، فتعلق بذهن الطفل من يكبر يكون عنده محبة وانتماء وارتباط لمجتمعه وحب لأصدقائه أصدقاء الطفولة. هذه طبعا تربية روحية بالنسبة للشاب. كذلك دور الأب في حياة الشاب أنه احترام الشاب، احترام الشاب تقديره تجعل منه شابا محبا معطاء متفانيا يحاول دائما إرضاء والديه وعائلته مقابل ما يتلقاه من اهتمام واحترام وتقييم وتقدير لحالته الصحية والنفسية والجسدية والفكرية.
أحسنتم، أكيد بذلك ينال توفيق الله سبحانه وتعالى في مشوار حياته. شكرا طبعا جزيلا لهذا التوضيح الجميل دكتور عقيلة. فقط إذا تسمحوا لنا إن شاء الله نأخذ هذا الفاصل وراجعين.
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفوي، ولئن أدخلتني النار، ولئن أدخلتني النار، ولا أكشفن قلبي ولا أخبرنهم بحبي، ولا أكشفن قلبي ولا أخبرنهم سيدي. إن ألتجي ما لي سوى باب الدعاء، يا واحدي فالمرتجي ما عيشه.
أهلا ومرحبا بكم أخوات المستمعات الكريمات، ما زلنا متواصلين في بث هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم الأسبوعي برنامج بيارق الأمل. طبعا ما زلنا نناقش محور هو في غاية الأهمية، شبابنا واللياقة الذهنية. هناك محط شكوى بالنسبة إلى الآباء في يعني نقول عدم المبادرة، وهناك طبعا تراجع بالنسبة إلى الدراسة، وإلى يعني يصل إلى مرحلة دراسية نهائية ويتوقف عن الدراسة. هذا طبعا يحتاج إلى وقفة جدية أخواتي الكريمات. أين دور الآباء في تربية أبنائهم؟ هل سأل الأب أنه ابنه ما هي أهمية المدرسة بالنسبة لك؟ ما المواد التي ترغب فيها وتحبها؟ ما المواد التي لا تحبها ولماذا؟ وما هو السبب؟ وما السبب تفوقك في مادة معينة وتراجعك في مادة أخرى؟ طبعا نقول، وكما ذكرت دكتورتنا العزيزة دكتور عقيلة، ذكرت لابد وأن نقوي الطالب والشاب في ذكر الله سبحانه وتعالى والإيمان والهدف من يعني أنه نشاط الذهني. الشباب دراستهم هدفهم لماذا أدرس، لماذا أطالع؟ أكيد الطلاب سيتمتعون بمذاكرتهم إذا كان نيتهم لله سبحانه وتعالى، ويرون أن كل هذه المذاكرة والمدارسة هي في رضا الله عز وجل، وأكيد تسجل لهم. وسوف أكيد تختفي هذه المشاكل، مشاكل الآباء والمدرسين مع الأبناء والطلاب. فبدلا من أن يضغط الآباء والمدرسون على الطلاب، عليهم أن يوجهوهم الوجهة الصحيحة نحو تجديد النية وتحديد الهدف حتى لا تضيع الأيام والشهور والسنوات، فبالتالي يخرج ويتخرج الطالب بعد دراسة 16 سنة أو أحيانا 17 عام أقرب إلى الأمية منه إلى العلم. نجد الطالب يعني لم يكن صاحب لياقة ذهنية عالية أو يجهل بعض الأمور، وهو طبعا في نفس الوقت تلقاها في مراحل دراسية سابقة. ننتقل وإياكم إن شاء الله دكتور عقيلة، إذا كان الشاب ذات ذكاء وأفكار جيدة يرى في نفسه أنه لديه طاقات وإمكانيات عقلية، فبرأيكم كيف يستثمر هذه الطاقة والنعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه، سواء يعني ساندته يعني العائلة أم لا، إذا كان يجد في نفس الطاقة والقدرة الذهنية؟
نعم، قلنا أنه لدور الأب هو طبعا الدور الأعظم في حياة الشاب، تأتي بعده الأم بعد الأب. هنا نقول أنه دور الأب دور ينبغي أن يكون دور إيجابي في حياة الولد الشاب.
نعم.
الأب طبعا حينما يعطيه أو يمنح هذا الشاب الاهتمام الكبير بحالته النفسية، مراعاة احتياجاته الجسدية والروحية، الأب هنا يكون صديق ناضج مجرب بالنسبة للأب، يجيب بالنسبة للشاب، يجيب عن تساؤلاته. طبعا الدور قلنا يأتي بعد ذلك للأم، في حالة غياب الأب يكون الدور للأم. الأم ينبغي أن تكون صديقة للشاب، فدائما الشاب هو يرغب إلى أمه باستمرار، لذلك يأخذ أو يستمع أو يستجيب لرغبات أمه، يحاول أن الحوار التحدث معها، خاصة إذا كانت الأم تتمتع بشيء من الثقافة والفهم والاطلاع على أمور الحياة وأمور علمية وثقافية. هنا طبعا يكون الولد معجب بأمه كما تكون الفتاة معجبة بأبيها. نعم، كذلك نقول أنه لتنمية طاقات الشاب حدد بعض العلماء واجبات لكي تنمى طاقات الشاب. من هذه الواجبات هي الحرص على إقامة نوع من العلاقات الجديدة الناضجة، يعني باستمرار أن تكون هناك علاقات جديدة مع الشباب المتمكن، الشباب الواعي، الشباب ذوي الثقافات، ذوي الانتماء الأسري الجيد. يعني ينبغي أن يكون مثلا أم وأب هذا الشاب مثقفين واعين، لذلك يكتسب هذا الشاب الثقافة والوعي من أبوي. لذلك دائما يكون حرص على أن يقيم مثل هذا الشاب علاقات طيبة وواعية وناضجة مع الشباب المثقفين الواعين. طبعا هؤلاء الزملاء لهم تأثير، طبعا تأثير إيجابي يكون على الشاب، بمعنى أنه يكون اختيار الصحبة الجيدة والحرص على متابعة الصداقة، يكون هناك حرص من الأبوين على متابعة صديق ابنهم الشاب، لأن دائما التأثير يأتي من الأصدقاء. أكثر التأثيرات تأتي من الأصدقاء. النقطة الأخرى أنه ينبغي أن يكون هنالك هدف لهذا الشاب، يعني أول شيء نمنح الشاب شخصية مستقلة، يكون ذو شخصية مستقلة ناضجة، ثم أن يكون ذو هدف. شنو هدف؟
نعم،
شنو هدف هذا الشاب بالحياة؟ شنو هدف أنه يكون؟ نعم، كذلك مساعدته على الإعداد.
نعم، أحسنتم. يعني دكتورتنا العزيزة، أكيد يعني بعض الشباب يكون لديهم يعني العزوف عن بعض الأهداف، يعني حتى من أنه ناوي يكمل يعني هذه الدراسة، ما جاء إلا فد هدف يعني من نهاية هذه المرحلة، أو يعني من استقرار كما تفضلتم أنه لابد أن يكون ذات شخصية مستقلة وعدم تدخل الأهل يعني بشخصيته تدخل مباشر، إلا أن يكون لمصلحتي ولإصلاح ما فسد منه. نعم،
نعم، ذلك تنمية المهارات العقلية والمفاهيم الضرورية لهذا الشاب.
نعم.
لكي يكون كفؤا في حياته الاجتماعية، وكذلك أنه تحمل، نعود على القوة على الخشونة، نعود على تحمل بعض المرارات في الحياة، لأن الحياة كثيرة العقبات، هناك كثير من العراقيل والعقبات في حياة الشاب.
نعم.
خصوصا في مرحلة الدراسة الإعدادية، طبعا هذا شيء واضح ووارد أنه في هذه هذه المرحلة الكثير من العقبات والمرارات والأمور التي تجري بحيث الشاب أنه لم يكن يتمنى هذا الشيء، نعم، وإنما صحيح. هو كان مطلبه أو هدفه شيء آخر،
نعم.
فنعود على الصبر في الشدائد، نعود على تحمل المرارات، كذلك كما قلنا أنه تغذيته بمجموعة من القيم الدينية والأخلاقية اللي تهدي في سلوكه، معرفة نفسه وقيمته الوجودية وعلاقته مع خالقه، يمكن أيضا أنه إذا كان والد شاب حرفي أو لم يكن حرفي كأن يكون عنده مكتب هندسي أو شيء من هذا القبيل، أنه يمكن تعليمه الأشغال الحرف لإدخاله تدريجيا عالم العمل وتمكين من الحصول على استقلال الاقتصادي، هاي طبعا ناحية مهمة أن يكون هو مستقل اقتصادي عن أسرته عن والده، وكذلك الاعتماد على نفسه. طبعا ليس شرط تعليمه هو نفس الأعمال يمارسها الأب نفسه، يعني مو يعني لا يجبر الأب ابنه على أنه يمارس نفس العمل اللي هو يمارسه أو نفس الاختصاص الدراسي اللي هو مختص به، لا، وإنما ينطيه فد جزء من الحرية أنه يختار بنفسه. كأن الشاب مثلا يتمنى أن يكون مثلا يدرس القانون، الأب يكون طبيب هو يتمنى يدرس القانون، أو الأب مثلا يكون مهندس ويتمنى يدرس نفرض علوم الحاسبات، وهكذا، يعني يمنح للشاب فتقسط من الحرية في الاختيار. فهذه الأمور أيضا تنمي ذهنية الشاب وتنمي ذكاءه وتفتح له آفاق جديدة بالحياة، أنه يبدع ليس فقط يتخصص وإنما يبدع في مجال تخصصه. نعم، كذلك هناك أمور أخرى، أن مثلا أن يكون الشاب في مرحلة الزواج، كذلك يمنح للشاب القسط من اختيار الزوجة اللي تناسبه حسب رغبته، على أن تكون طبعا هذه الزوجة ضمن شروط وضوابط محددة، هي طبعا تلائم أسرته وحياته الاجتماعية. طبعا اللي أحب أقول أنه مساعدته على الإعداد للحياة الزوجية، يعني لا يترك الشاب وحده، وإنما لابد أن تمد له يد العون من قبل الوالدين، من قبل الأسرة، من قبل الأهل، المجتمع بأكمله، على أن يدخل الحياة التي يرغب فيها. نعم، كذلك العمل ينبغي أن يكون متناسب مع نمو ورغبة الشاب، أيضا إذا كان يعمل هذا الشاب يكون متناسب مع نمو ورغبته أيضا، لكي يتمكن خريجو المدارس والمتربون في الوسط العائلي من دخول العمل والمجتمع بطاقات فنية مفيدة للمجتمع، معناه أنه حينما يتخرج يعني ينبغي أن يكون هنالك تلقي من قبل الحكومة، من قبل مؤسسة الحكومية، المؤسسات غير الحكومية، من قبل المجتمع بأكمله، المؤسسات الثقافية، أنه يتلقون هذا الشاب بحيث يساعدوا على العمل أو يبتدأ حياته العملية بعد ما انتهى من حياته العلمية.
أحسنتم أحسنتم. طبعا أضيف على ما تفضلتم به دكتور عقيلة، إذا وجد هذا الشاب يعني لديه طاقات وإمكانيات جيدة لكن لم يكن هناك فد مؤسسة أو حتى العائلة أحيانا ما تحتضن هذا الشاب إذا كان لديه بعض الطاقات والإمكانيات، أقول بداية أنه يستعين بالله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه، إضافة إلى الصداقة الجيدة اللي صادق طبعا الناس على دين أخلائهم كما تذكر الحكمة، كذلك الدخول في مشاريع نشاطية أكيد تنمي هذه الطاقة الذهنية وبالتالي راح يكون مبدع في مجال عمله. طبعا فقط إذا تسمحون إن شاء الله لدينا اتصال من الأخت محمد عبد الرسول. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
مساءكم بذكر محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب الله أنفاسكم أختي.
الله يخليكم عزيزتي.
الله يحفظكم.
مساءكم مبارك إن شاء الله أنت والأخت الدكتورة.
إن شاء الله.
الله يخليكم.
الله يحفظكم.
بس فد يعني سؤال للدكتورة إذا سمحت.
نعم تفضلوا.
أنا عندي ابني.
نعم.
عايشتي بس أحب أعرف شون يكون يحب هذه الأشياء العلمية اللي يقرأها اللي دا يقرأها، ما يحب الأشياء العلمية الدرخية يعني ما يحبها، وإنما تشوفيه بالأشياء العلمية لا هو يعني مبدع.
نعم.
الإنجليزي والرياضيات عنده زين، الفيزياء الكيمياء، لكن من جهة ما يعني درخيات ما أدري ما يستوعبها أو ما يقرأها شون أحبذ بيها.
إن شاء الله. فقط هذا سؤالكم يا أخت العزيزة إن شاء الله أم محمد.
نعم
إن شاء الله سمعوني الجواب من قبل الدكتور. شكرا جزيلا لكم، في أمان الله تعالى وحفظه. نعم في أمان الله وحفظه. نعم
نعم. بالنسبة للأخت هنا طبعا هذه ليست مشكلة، أقول أنه الولد أو الطالب بشكل عام أنه يحب المادة العلمية لكنه لا يتمكن من درخ المواد التي تحتاج إلى درخ أو حفظ، فهذه أنا أعتقد ليست مشكلة، لأن هذا من طبعا منا من الأساس أنه يبين اتجاه هذا الولد أنه اتجاهه علمي، اتجاهه للمسائل العلمية. لذلك ينبغي أن إن شاء الله من يتقدم بمراحل الدراسة أنه دائما توجهوا أنتوا للقسم العلمي من الدراسة، في الإعدادية يأخذ القسم العلمي، فهذه أعتقد ليست مشكلة. أما من ناحية الحفظ فإمكان طبعا الوالدة تجلس إلى جانب ولدها وتحاول مساعدته على حفظ المادة، تعطي مثلا أدلة، تعطي نقاط، رؤوس أقلام، تعطي ورقة وقلم،
ممكن أنه سهل
أو تهيئ له نعم تهيئ له السبورة والقلم الملون بحيث أن أنا تمكنه من حفظ المادة، أو مثلا الاستعانة ببعض المجلات أو التي فيها نفس هذه المادة العلمية، مثلا مادة تاريخية أو مادة جغرافية، استخدام الأطلس، استخدام بعض الكتب اللي تعيني بها عليها أو تلخصي للمادة، تطي رؤوس أقلام تلخصي للمادة. فهنا طبعا وجودك أختنا إلى جانبه هنا ضروري، لأن هو هذه ليس من بالنسبة الطفل هذا ليس غباء، وإنما هو ذكاء في اتجاه علمي زين، فلذلك ينبغي أن تعيني على حفظ المادة إلى أن يكمل المادة ويتخذ الجانب العلمي في حياته الدراسية. فطبعا إحنا هنا نهنئ الأخت بهذا الولد، والله يحفظه إن شاء الله،
إن شاء
ويكون
الله
من أبناء السلام، ويكون قدوة للزملاء الآخرين
إن شاء الله،
ويكون إن شاء الله فد عنصر راقي بالمجتمع
إن شاء الله. نسأل الله عز وجل التوفيق لجميع شبابنا حق محمد وآل محمد. طبعا لدينا اتصال آخر من محافظة السمام ومن الأخت العزيزة والمستمعة الكريمة أم فاطمة. أم فاطمة السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله.
أختنا ستنا وين رحم الله والديتنا.
والديكم بالرحمة إن شاء الله.
أنفسكم كيف الأحوال يا أخي؟
الله يحفظكم ويرعاكم بحمد الله.
الله يحفظكم وتحياتنا للضيف الكريم إن شاء الله الدكتورة رحم الله والديكم.
إن شاء الله توصل تحياتكم وصلت يا أختي فاطمة. نعم.
نعم والله نقول والله موضوعكم جميل إن شاء الله، واليوم الهجرة هجرة الكتاب واللجوء للإنترنت، يعني مع كل الأسف هذا عصرنا طبعا الإنترنت، يعني نقول هو يعني في رأي كل الناس لا يعني نقول لا يلغي الإنترنت الكتاب، نعم يعني صحيح الإنترنت في معلومات ومواضيع كثيرة، لكن يظل الإنترنت بنقص يعني للمعلومات.
نعم صحيح
يعني نعم المواضيع يعني متوفرة بالنت مع الأسف تكون يعني ضعيفة مصادرها، يعني ويعني اليوم نعتبر الانترنت يعني سلاح ذو حدين، هو يعني مرة ينشر لنا الثقافة المطروحة عن طريق يعني عبر الكتب، ومرة ينشر لنا معلومات ضعيفة لا تفيدنا ولا تلغي فوائد الكتاب. اليوم خير صديق في الزمان نقول الكتاب يا أختي العزيزة. في الحقيقة اليوم من ما بلغنا من تقدم في عالم الانترنت، يعني لابد أن نلجأ إلى الكتب، ومهما نسينا يعني دور الكتب وما صنعت الكتب، وما يعني ما زالت هناك ناس تعتمد اعتماد كبير على الكتب اعتماد كله.
نعم صحيح.
واليوم نشوف حتى يعني مع الأسف المدارس كانت فيها مكتبة نستعير منها الكتب، هسه اللغة وجودها أصلا يعني من المدارس مع الأسف، يعني الطلاب اليوم بهذا الوقت مفتقدين المكتبة المدرسية اللي اللغة يعني مع الأسف يعني كان يوم مثلا نحتفل به، احنا كنا بالمدارس بيوم الـ يعني المكتبة المدرسية، وما يعني ما له اهميه من هذا الكتاب. نعم أختي العزيزة، يعني باعتقادنا يعني صحيح تتقلص يعني المعلومة هناك يعني، لكن هي بالكتاب راح تشوفين المعلومة صحيحة.
نعم أكيد أحسنتم، لكن أختي العزيزة أم فاطمة الله يحفظكم إن شاء الله، كما تفضلتم في بداية مشاركتكم أشرت إلى قضية استخدام الهاتف النقال والإنترنت في قضية الاستعانة يعني العلوم المعرفية. صراحة يعني قبل دخول هذه الشبكات العنكبوتية والشبكة الإنترنت يعني بصورة عامة أنه كان إقبال جدا يعني خصوصا في السنوات الأخيرة إقبال جدا شديد على شراء الكتب الكتب وعلى يعني أنه يأخذوها من قبل أصدقاء أو المكاتب الموجودة. لكن مع شديد الأسف يعني من وجدنا شبكات الأنترنت والشبكات العنكبوتية قل بصورة ملحوظة أنه الإقبال على شراء العنكبوتات عفوا الكتب إلا يعني من أشخاص محددين، إلا إذا كان هذا الشخص محقق أو يعني صاحب هدف معين. أحسنتم كثيرا أخت العزيزة أم فاطمة. هل لديكم سؤال إن شاء الله إلى الضيفة؟
الله رحم الله والديكم. والله نقول يا والله يعني كنت قبل فترة بزيارة لمدينة كربلاء، والله جاي ألقي يعني المكتبات اللغت وتحولت إلى أجهزة موبايل مع كل الأسف. ويا ريت يعني من خلال منبركم الكريم إن شاء الله عودة لهذه المكتبات إن شاء الله، ونشوف يعني كربلاء إن شاء الله تزدهر بالكتب الثقافية بالكتب الدينية، حتى تكون يعني هناك يعني توعية للشباب.
إن شاء الله. شكرا جزيلا لاتصالكم ومداخلتكم أخت العزيزة أم فاطمة، في أمان الله تعالى وحفظه. طبعا أخواتنا المستمعات ندعوكم الآن لكي نستمع إلى الرسالة الصوتية ووجهة نظر الأستاذة والمدربة الدولية في التنمية البشرية الأستاذة أفنان العلاق، فكونوا برفقتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذهن هو الطاقة التي يستخدمها الدماغ أو النشاط الذي يقوم به ليتحول إلى عقل. يحتاج الإنسان إلى هذه الطاقة حتى يقوم بالنشاط المطلوب اللي ميز الله سبحانه وتعالى به عن سائر المخلوقات. قد يتبع الإنسان أحيانا عادات خاطئة في الحياة، أو ما يكون متعود على تطبيق أمور تساعد على تقوية نشاطه الذهني، ما يكون متعود على القيام بأفعال معينة فيها تدريب وتغذية لما يحتاجه حتى يحصل على شبكة عصبية متوهجة قادرة على أنجاز أمور كثيرة في مختلف جوانب الحياة. من هذه العادات الصحيحة هو القيام بتمارين رياضية. هذه العادة من الأمور اللي قليلين جدا من عندنا متعودين على اتباعها يوميا أو على الأقل في الأسبوع 3 مرات، بالرغم من أنه لها آثار عجيبة وفعالة جدا على النشاط الذهني. لأن أنا مهتمين كثيرا بهذا الموضوع، دائما لما نلتقي بأشخاص لهم مدة طويلة سنة أو سنتين أو 3 مستمرين على أداء تمارين رياضية أسألهم مجموعة أسئلة، من ضمنها أنه شلون أثر هذا الموضوع على حياتكم، شنو تحسون الفرق على عقلكم ونشاطه. ولحد الآن الجميع كانت أجوبتهم إيجابية، هذا بالإضافة إلى الأدلة العلمية الكثيرة والكتب المؤلفة بالمئات عن هذا الموضوع. البعض منهم صارعتهم قدرة على الحفظ غير طبيعية، مثلا لما يشوفون أرقام التليفون من أول ثانيتين ينحفظ الرقم كله وهم ما كانوا هكذا، وغيرها من التغييرات اللي صارت عندهم. خل نقرأ ونبحث أكثر عن العادات اللي ساعدنا حتى نعيش حياة أكثر فاعلية وإنتاج، ونطبقها بعد ما نعرفها، ونبدأ بخطوات بسيطة جدا ونطورها شوي شوي بالاستمرارية والالتزام حتى نحصل على النتائج المرجوة بإذن الله تعالى. أفنان العلاق، مدربة تنمية بشرية.
أكيد أخوات المستمعات الكريمات استمعنا وإياكم إلى الرسالة الصوتية ورأي الدكتور المدربة في التنمية البشرية الدولية الأستاذة أفنان العلاق في ضمن محور حلقتنا لهذا اليوم، شبابنا واللياقة الذهنية. طبعا ضاق بينا وقت البرنامج، ما عسانا إلا أن نسمع إن شاء الله الكلمة الأخيرة ومسك الختام من الدكتور عقيلة. برأيكم دكتورة، كيف تجدون دور الجامعات والمعاهد والمدارس في تفعيل وتنشيط القدرة الذهنية للطلاب والتلاميذ؟
نعم بشكل مختصر، كون الوقت أدركنا أنه على إدارات الجامعات والمعاهد والمدارس خلق الحوافز لدى الطالب من إشراكه في اتخاذ بعض القرارات التي تتعلق بجامعته، إقامة نشاطات خارج القاعة الدراسية، عمل معارض علمية ثقافية، إقامة رحلات ترفيهية وعلمية، كذلك إقامة محافل قرآنية ومسابقة في مختلف الأنشطة العلمية والأدبية. لابد طبعا التواصل المستمر بين الأسرة كذلك والمؤسسة العلمية للوقوف على شؤون الطالب.
نعم
نقول أنه هذه الأمور أنه لابد من إقامتها لكي تكون هناك ترابط. كذلك نقول أنه لابد من تشجيع الطالب على البحث والدراسة باستمرار، يعني يطلب الأستاذ الجامعي البحوث، كتابة البحوث من الطالب حتى يرتدي المكتبات ويتصفح الكتب، فهي تكون إلى له فرصة أنه نعم هم يقرأ أكيد. وهم يكتب
نعم.
نعم كذلك فتح مجالات واسعة لمتابعة الخريجين، مسايرة التقدم العلمي، فتح مجالات متنوعة لمختلف الاختصاصات
نعم.
وكذلك على المؤسسات العلمية والحكومات، استخدام نظم الإحصاء، استخدام الحواسيب، الشبكات، قواعد البيانات، إشراك الشباب في عمليات الابتكار والإبداع
نعم.
من قبل فئات مختلفة يعني عمرية مختلفة، كذلك مجالات كثيرة هم الشباب ذات أسس واسعة على مستوى العالم، كذلك على الأنظمة التعليمية الحديثة أيضا قامت بعض الأمور أنه تركز على بعض المبادئ مثل التوازن في مناهج التدريس في كل الجامعات، تكون نفس المناهج مو كل جامعة شكل، هاي طبعا تأثر على مستوى الطالب، كذلك التوازن في أساليب التدريس والتوازن بين التعليم وبين الحياة بشكل عام، يعني تكون المادة العلمية متناغمة مع شؤون الحياة، مو هو الطالب يدرس شيء ويجي للحياة شيء آخر، يعني تكون متناغمة مع الحياة اللي يعيشها. طبعا يقول هنا أبو خلدون ساطع الحصري أنه الحركات الفكرية اشتدت في جميع البلاد وتوثقت العلائق العلمية بين الباحثين الذين ينتسبون إلى دول مختلفة، وصار الجميع يشعرون بحاجة شديدة إلى تكوين مؤسسات ثقافية وهيئات علمية تسهل تبادل الآراء وتضمن توحيد المساعي في بعض القضايا العلمية والفكرية بين علماء البلاد المختلفة. كذلك دائما يعني تعقد المؤتمرات العلمية على مستوى العالم، صارت هناك اتفاقيات لعقد وتأسيس مكاتب ومعاهد أممية في كل بلدان العالم. طبعا هذه الأمور كثيرة تثري ذكاء الطالب وذهنه وتشجعه على العمل والإبداع والتقدم المستمر.
ونأمن إن شاء الله من جامعاتنا ومعاهدنا ومدارسنا اليوم خيرا في شبابنا بحق محمد وآل محمد. نشكركم الشكر الجزيل إن شاء الله دكتور عقيل على كل ما تفضلتم به، وجعل الله عز وجل كل كلمة إن شاء الله في ميزان أعمالكم وحسناتكم إن شاء الله.
شكرا جزيلا لكم، ونسأل الله أن تستمر هذه الإذاعة وتستمر العمل الفضائي والإذاعيات كل لكي يعم تعم هذه الأفكار وهذه الأخلاقيات لدى الشباب ولدى الأسرة بشكل أساسي، لأن يعني الأسرة هي أساسية اللي تدعم الشاب.
أكيد.
شكرا جزيلا لكم.
الشكر لله، شكرا جزيلا لكم. طبعا الشكر موصول أخواتنا المستمعات في نهاية هذه الحلقة إلى أخواتنا المتصلات الأخت أم زهراء والأخت أم محمد عبد الرسول والأخت أم فاطمة، نأمل إن شاء الله أن نالت هذه الحلقة رضاكم واستحسانكم. نعم، والأخت أم زهراء، وطبعا الشكر موصول إلى أختنا المخرجة المبدعة الأخت رشا هاشم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بيارق الأمل. قد يعانون ويشعرون باليأس أحيانا ويطمحون لتحقيق هدف أسمى أحيانا أخرى، ولكن قد تعيقهم بعض العثرات وتقف في طريقهم المعوقات، فيا ترى كيف سيتخطونها ليصلوا إلى سلم النجاة؟ كل ذلك في برنامج بيارق الأمل. بيارق الأمل برنامج من إعداد وتقديم نهاوند العبودي، وتخرجه على الهواء مباشرة رشا هاشم. بيارق الأمل، بيارق الأمل.